نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وكل ضلالة في النار. وأن ما صلى وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لنا وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من نار، نسأل الله جنته ونعوذ به من نار، نسأل الله جنته ونعوذ به من نار. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم وبارك في من بقي من علماء المسلمين وارحم من مات من علماء المسلمين وارحم شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سواد الشعراوي واكفله فاتح جناتك. اللهم وكف الأمة عن جمعياتنا الشرعية اللهم وكف الأمة عن جمعياتنا الشرعية وارحم اليتامى والمساكين والأوامل والباقسين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. إخوة الإسلام، لكننا بفضل الله جل وعلا نتابع الحديث حول الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، في اللقاءات الخمس السابقة تناولنا الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث لوقاياها الخمس، وموعدنا اليوم إن شاء الله جل وعلا مع الوصية الثالثة في بداية الآية الثانية من هذه الآيات الثلاث التي تناولت الوصايا العشر في سورة الأنعام، إذ يقول ربنا ذو الجلال والإكرام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إنه التغير في رياض القرآن، وهو ينتقل بنا من بستان إلى من حيث إصلاح العقيدة إلى صلاح العبادة إلى صلاح المعاملة والأخلاق، من حيث صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة وصلاح المجتمع. وقد رأينا في الوصايا السابقة كيف أن القرآن اهتم بالمجتمع الإسلامي وحافظ عليه فجعله مجتمع الطهر والعفاف، حيث قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعله مجتمع الأمن والأمان، حيث قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحيث يريد الله عز وجل لهذا المجتمع أن يتكافل تكافلا اجتماعيا وأن يكون التكافل ذاتيا وأن يكون العون منا وفينا يخرج منا ويعود إلينا كدفع الزكاة في الإسلام، تخرج من الفقراء لتردى، تخرج من الأغنياء لتعطى للفقراء، تؤخذ من أغنياء المسلمين لتردى للفقراء المسلمين. فهم لا يحتاجون إلى معونة من كسر ولا من غرب، هم لا يريدونها معونة مشروبة أو غير مشروبة. أهل الإيمان لديهم من العزة والمنعة ما يجعلهم لا يتهددون إذا ما منعت عنهم المعونات بسبب قانون أو آخر. فهناك من يقول بقانون حماية الأقليات الدينية من الاضطهاد، وقانون حماية المرتد عن الإسلام، وما لم تمتثل تلك البلاد النامية، البلاد الفقيرة، البلاد الذليلة، فإن أهل الكفر يهددون بمنع المعونات وقطع الأرباب. ألا فليعلم القاضي والدان وليعلم الفقير والصغير أن الرزق بيد الله وحده، وأن خزائن الله لا تنفع ولا بد، وما دام الله باقيا وربنا حي لا يموت، وما دامت خزائنه بدا وخزائنه لا تنفذ أبدا، فإنا لا نخشى على أمر الرزق شيئا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق مضمون والأجر معلوم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمجتمع الإسلامي مجتمع متكافل، مجتمع متعاون، مجتمع يرحم فيه الكبير الصغير، ويرحم فيه الغني الفقير، ومجتمع يعطف فيه الناس على الضعفاء، يعطفون على اليتامى، يعطفون على المساكين، يحضون الغرامي، يمنحون الفارسين. لذا قال ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا، أن مما وصاكم الله عز وجل به في هذا الوصى في هذه الوصايا الجامعة النافعة الحق على اليتيم وكفالة اليتيم بصورة لا مثيل لها في عالم الخلق ولا يعرفها الناس، ذلك أنك إذا تجولت عبد الله بين آل القرآن وهي ترعى اليتيمة وتحفظ ماله وتأمر بكفالته، رأيت اهتماما بالغا يفوق الوقت، ولربما كان السبب في ذلك أن المجتمع الجاهلي القديم كان يحاكي المجتمع الجاهلي الحديث في أن القوي يأكل الضعيف، وأن اليتيم الذي فقد أباه ما لم يجد ضمان رحية وقلوبا مؤمنة فإن الكثير يسعون لأكل ماله مع أنه يتيم، ولا يتعرجون من هذا، فإن الإنسان إذا مات قلبه أو فقد ضميره أو ضعف واسع الدين عنده يأكل مال النبي كما يقولون، فما باله لا يأكل مال اليتيم، وما باله لا يأكل الصدقات، وما باله لا يسرق الزكوات. فإن الإنسان إذا تغلبت دنياه على دينه لا يراعي لله حقا ولا حرمة، لا في مال فقير ولا مسكين، ولا أرملة ولا يتيم، ولا في صدقة ولا زكاة، إنه متى ما وجد عين القانون البشري غافلة أخذ من أي مال كان وقضى على أي مال يريد، ولو قوي الواسع الإيماني عنده لعلم أن الله يراقبه وأن الله عنه لا يغيب. فهنا يوصي ربنا جل وعلا بأن نحافظ على اليتيم، وصورة المحافظة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وتأمل هذا الأسلوب القرآني البليغ والتحجات القرآني البليغ، ولا تقربوا مال اليتيم، لم يقل ولا تأخذوا مال اليتيم أو تسرقوا مال اليتيم، إنما ينهى عن القرب عن الفعل فضلا عن الفعل، والنهي عن القرب عن الفعل مبالغة في النهي عن الفعل ذاته. وهذا المطلوب يذكره القرآن في أمور لها إغراء، كإغراء المال وإغراء النساء. فعند المال ذاك الذي له بريق وله رنين قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي أمور النساء تلك التي لها إغراءات قال الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهنا ينهى الله عن القرب من مال اليتيم، لأن مال اليتيم منصفة محرمة لا يجوز القرب منها إلا بما فيه الخير والمصلحة لليتيم بأفضل صور الخير وأعظم ألوان المصلحة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ولا تقربوا مال اليتيم ذاك الذي فقد أباه وهو صغير، فقد أباه وهو صغير دون الحلم، دون سن الحلم، ودون بلوغ الرشد، ودون مضي العقل والثمان أشد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لم يقل إلا بالحسنى، لا، بل جاء بأفضل الصور لهذه الحسنى وبصيغة أفعال التفضيل. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وبلوغ الأشد هو أن يبلغ الحلم وأن يكتمل الرشد. ذلك أن البعض قد اشترط بلوغ الحلم، وبلوغ الحلم بالنسبة للولد قريبا من الخامسة عشر من عمره يقل أو يزيد شيئا. ومثل هذا البلوغ للحلم قد تكون معه سفاهة عقل وعدم اكتمال الرشد. فإذا الولد لو أعطي المال في هذا السن فإنه لا يحافظ عليه ويضحك عليه فيؤخذ منه. لذا اشترط القرآن مع بلوغ الحلم اكتمال الأشد وبلوغ الرشد في مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا هو بلوغ الحلم. فإن آنستم منهم رشدا، هذا هو الشرط الثاني. فيكون بلوغ الحلم مع ابتلال الرشد، أو أن نأنس منهم رشدا نرى له صورة واقعية في حياتهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وهذه الآية العظيمة هي توضيح لما نحن بصدده من الوصية الثالثة من الوصايا العشر. لكني أقول ليست هذه هي الآية الوحيدة في هذا السياق ولا في القرآن، بل إنك لتجد العشر آيات الأول من سورة النساء جلها في أمر اليتامى. فبعد الآية الأولى والتي فيها الأمر بالوصية الجامعة المتمثلة في تقوى الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شرعت الآيات تحدثنا عن اليتامى مبينة عظمة الإسلام ومظلم الإسلام التي تخالف مظلم الجاهلية وتشريعات الجاهليين. ففي الوقت الذي كان يضيع اليتيم في المجتمع الجاهلي بصور متنوعة جاء الإسلام بما يضاف تلك الشرائع الجاهلية ليحافظ على اليتيم بكل صورة من الصور. فتقول الآية: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم على النحو الذي ستبينه الآيات، وإن عند بلوغ الحلم مع اجتلال الرشد. ومعناه حافظوا على تلك الأموال مع صغر الأيتام، وآتوا اليتامى أموالهم. فيا حق مقول له وليست كلما مباعا للناس، ذلك أن بعض الجاهليين كانوا يرون اليتيم لا ينتفع بماله، فإذا نقذوه وانتفعوا هم به لا يتضرر اليتيم بذلك، لأن أرض اليتيم مثلا مهملة حتى يكبر اليتيم، فكان الناس ينتفعون به، يقولون لا يضر اليتيم، أم أن ننتفع نحن بها ما دامت مهملة. فقرر القرآن أنها حق لهذا اليتيم، انتفع بها أو أهملها في صغر سنه، لا يجوز للناس أن يأكلوا هذا المال أو أن يعتبروه منفعة عامة. فقدر القرآن أنها من أموالهم، فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ذلك أنه في الجاهلية كان يأتي الرجل وصيا كان أو غير وصي ليأخذ أكافة الثمينة من مال القليل ويعطيه كاسا هزيلة ضعيفة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويعطيه الدرهم الزائد ويقول: درهم بدرهم. فقال الله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لأن ذلك الخبيث مما أغضبه الله جل وعلا. ولا تتعجلوا أكل الرزق الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الطيب الحلال، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى تخلطوها وتجعلوها مخالطة ومشاركة. يقول الرجل: أجعل مال اليتيم مع مال، وإذا به يأكل مع أولاده ويأكل في بيت، فهو ينال منفعته بمطعم ومشرب وملبس ومسكن، وماله مع مال، فإن كبر قد يبقى له شيء أو لا. فقال الله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوما كبيرا، إثما عظيما، ذنبا خطيرا، إنه كان حوما كبيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوما كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما دخل هذه بتلك؟ ما دخل القسط مع اليتامى؟ بتعدد الزوجات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. لا، أن المجتمع الجاهلي الأول كانت اليتيمة تكون في حجر والدها في وصاية رجل من أهلها، تشركه في ماله ويشاركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزواج بها لتكون زيجة وزيجة، لكنه لا يقصدها ولا يعطيها مهرها بحكم أنه خلطة في المال وأنه وليها ووصيها. فكانوا في الجاهلية يتزوجون اليتيمات إذا كنا ذوات مال وجميلات دون أن يعطوهن مهورهن، فنهى الله عن هذا الظلم. وأبى الله عز وجل إلا أن تعطى اليتيم مهرها كأفضل بنت من مبيناتها، وأن يكونوا بهن على سنة سلمه، لا أنه يستهان بهن لأنهن ضعيفات أو فقدن الحماية بسبب فقدان الأب، فإن الله هو الذي تولى حمايتهن، والله عز وجل هو وليهن وناصرهن. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما لم تقسطوا معهن وتعدلوا فيهن وتمنعوهن مهورهن فالنساء سواهن كثير، فاتركوا اليتيمات لمن يأتي فيتزوج ويعلم ويمنع الحق ويعطي المهر، وأنتم معشر الأوصياء والشركاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سألها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهما في هذه الآية، قالت: يا ابن أختي، كانت اليتيمة في حجر والدها تشركه في ماله ويشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزواج منها دون أن يمهرها، فأنزل الله قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وتكون اليتيمة عند وصيها أو وليها ولا مال لها فيرغب عنها، الأولى يرغب فيها والثانية يرغب عنها، لأنهن قليلات المال والجمال. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فأنزل الله قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. قالت عائشه: وترغبون ان تنكحوهن اي للعزوف عنهن لانهن قليلات المال والجمال. فانظر الى هذا العجب، انظر الى تحقيق العدل الرباني. لما كان بعض الناس يرغبون عن اليتيمات لقله مالهن وجمالهن، نهى الله عن تزوج اليتيمات اللاتي لهن من المال والجمال ما يرغب فيهن حتى يتحقق العدل والقسط بافضل صوره مع اليتيمات. فالله اكبر، ما اعظمه من دين وما اعظمه من تشريع. الله اكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأعظم قيلة. لا تذكر كتب الزرائب عنده طلع الصباح فأصبح القنديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فما حرر به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، تمضي معنا الآيات في صدر سورة النساء من بعد الأمن. حدثتنا عن تعدد الزوجات والعشر معهن وإعطاء النساء مهورهن. راحت الآيات تعود مرة أخرى إلى القضية التي بدأتها في الوصية لليتيم والحفاظ عليه وعلى ماله، فتقول وابتلوا اليتامى أي اختبرونه فاختبروه وامتحنوهم. الابتلاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء أي بعد بلوغهم النساء وبلوغ سن الابتلاء ووصولهم إلى سن السادسة عشر أو السابعة عشر أو نحو من ذلك، هذا سن الاحتلام بالنسبة للذكور وإن كان دون هذا بالنسبة للإناث. والاحتلام بحيث يرى الولد في منامه احتلاما أو يرى منيا فذاك بلوغ احتلامه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي لا تكتفوا ببلوغ سن الحلم حتى تروا الرشد من هؤلاء الأولاد، فإنك ترى الأولاد البالغين يتمايزون ولد ناضج الحق حاد مستجد لا يرافق رقة سوء ولا يجعل ذل وقته في اللهو واللعب، فمثل هذا فيه من الرشد ما فيه. فباختباره ومعرفة ما يفعله إذا أعطي الماء كيف يحافظ عليه من ناحية وكيف ينفق منه وبأي طريقة من ناحية وكيف يستثمره من ناحية أخرى، فبمثل هذا الاختبار فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمتى ما تأكدتم أنه لن يسرف في الماء ولن تكون معه رقة سيئة يضيع المال عليها في لهو ولعب وشراء سيارات وذهاب إلى سينما ومسارح ودور الله، أو أن يجتمع عليه بعض النصابين والمقامرين فيطغوا على ماله ويذهبوه وهو لا يتعقل الأمر بعد ولم تزاحمه مشاكل الحياة فلا زواج ولا إنجاب ولا يريد سكنا أو نحو ذلك. فمثل هذا الذي لا يتعقل هذه الأمور لا يقبل ما، لكن الذي امتحن فتعقلها وعرف الوصي كيف أن الولد سينفق على نفسه وعلى إخوته وكيف يستثمر هذا المال الذي خلقه له والده ونحو هذا، إذا الصمام وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أمدتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوها إسرافا أي معاشر الأوصياء والأولياء، من كان منكم وصيا على يتيم فلا يسرف في مال اليتيم في صغر، ينفق عليه بشيء من السرف والبذخ في مطعم او مشرب او ملبس. فاذا ما كبر اليتامى وجدوا ان المال قد انفق عليهم في صغرهم فانتهى او انتهى كله او كله. ولا تاكلوها اسرافا، تخرجوا منها بالاسراف على اليتامى وإدارا أن يكبر، يعني مع المخالفة في مال اليتيم. يتيم قدر كل مال اليتيم قبل أن يكبر ويتعقل، ما الذي تركه الأب وما الذي بقي منه. فالوصي يقول هؤلاء الأولاد لم يكبروا بعد ولم يتعقلوا، ماذا ترك أبوهم ولا ما الذي أنفق عليهم، فليكن هناك شيء من التوسعة علينا وعلى اليتامى سويا. فنهى الله عن تلك سورة الجاهلية وبين أنه رقيب على الكبير والصغير. ولا تعقلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأما الوصي الذي يقوم على أب اليتيم فيضيع كثيرا من الوقت وينفق الكثير من الجهد ويبذل بعض الاموال في الحرص على مصلحة الفقير على مصلحة اليتيم واستثمار ماله هنا وهناك، فكيف هو كيف عن حق هذا الوصي؟ يجيب القرآن ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاء وصي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان عندي يتيما له مال وليس لي مال افتاكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير مسرف. قال تعالى من كان غنيا فليستعفف، يجعل هذا التكافل وهذه الكفاله وهذا الجهد من بين اعماله الصالحه، يبتغي الاجر والمثوبه من الله. وقد حضر الكفاله اليتيم والحرص عليه واستثمار ماله الكثير من الصالحات الصالحات، بل فات بالكثير من صيام وقيام، انها لتنال اعلى الدرجات مما لا ينالها صائم قائم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، واشار بالسبابه والوسطى دلاله على مدى القرب والاقتراب. يقول صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم له او لغيره في الجنه كهاتين. يقول صلى الله عليه وسلم انا وامراه سفعاء الخدين هامت من زوجها، اي مات عنها زوجها فتايمت عليه فكفلت يتامها حتى بانوا له ماتوا في الجنه كهاتين. ما أعظمه من أجر، ما أعظمها من منزلة، ما أرفعها من درجة، من ذا الذي يمكن أن ينال درجة مرافقة الحبيب؟ مرافقة من؟ مرافقة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أي عمل؟ أي طاعة؟ أي دعوة؟ أي صيام نهار؟ أي صيام ليل يمكن أن يرفعنا إلى تلك الدرجة؟ إنها درجة ثالثة، إنها منزلة ثانية، إنها الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد هو محمد رسول الله. لكن الله بإكرامه وإنعامه يجعل أمثال هؤلاء الذين قاموا على أمر اليتامى، قاموا على أمر الضعفاء، قاموا على كفالتهم وقعيا لا نظريا، حافظوا على أموالهم، استثمروا هذه الأموال في الطيب الحلال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. تعطلت الجمعية الاجتماعية وأبدا، وأدركت ما فيه من فضل، فنظمت مجموعا لكفالة الطفل اليتيم منذ سنوات ومع بداية التسعينات بصورة واضحة جلية منظمة سوية. قام على أمرها أناس أخلصوا العمل لله نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فانتشر مشروع كفالة الطفل اليتيم في أرجاء البلاد وبين العباد، من يدخل يتيما ومن يدخل عجلة ومن يدخل مئة ومن يدخل ألفا. وأنفق على المشروع ثم زادت إلى الملايين، ولا يزال المشروع بفضل الله يعمل بصورة دائمة منتظمة في أبحار جمهوريتنا العامرة. ندخل كل يتيم قبل الاستطاعة، فكم فتحت بيوت أو سكن أن تغلق، وتمت المحافظة على أسر كانت تتنهار، وعلم أبناء كسي العائل وأطعم الجائع، وتم علاج الكثير، وتمت الكفالات بصورة عملية. لطالما كانت نظرية في سنين عديدة بل قرون عديدة يتحدث المتحدث ويتكلم الداعية عن كفالة اليتيم بصورة نظرية مع حياء وحرج منه ومن المستمعين، إلى أن قيم الله لهذا الأمر العظيم جمعية موقرة تقوم على كفالة اليتيم، تدعو الناس لمن يدخل يتيما لعشرة جنيهات في الشهر. يعلم اليتيم